بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهل فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نحتسب هذا الوقت عندك، فارفعنا به في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك المقبولين، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثاني في رحاب هذا الموضوع الموسوم بالقرآن، حجة لك أو عليك. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بداية أود أن أعتذر لكم إن سببت لكم مشقة وأنتم في صيام ومحاضرتين وراء بعض، يعني فأرجو المسامحة، ولكن لأنني جئتكم من سفر وأود أن نغتنم الوقت يعني ونستغله في ذكر الله وطاعته، فاحتسبوا هذا الوقت عند ربكم، لأن النبي يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بفرضيته، واحتسابا لما تجده من مشقة في الصيام تؤجر به عند ربك عز وجل، وده نوع مشقة على مائدة رمضان، إنك تجلس لمحاضرتين من بعد العصر، يعني نوع مشقة إن شاء الله أنت مأجور عليها، فاحتسب الوقت عند الله عز وجل. في اللقاء الأول بدأنا نتعرف على مفهوم القرآن، حجة لك أو عليك. من خلال آيات القرآن ذكرنا الأدلة. في هذا اللقاء هنواصل، هنبدأ الأول قبل أن نتعرف على فضائل القرآن على مائدة السنة، نذكر بعض فضائل القرآن على مائدة القرآن، عشان احنا بنقرأ نتدبر. فهنبدأ نذكر جملة من الآيات في كتاب ربنا تتحدث عن فضائل القرآن، القرآن يتحدث عن القرآن، القرآن يتحدث عن القرآن. طبعا أولى الآيات على مائدة سورة البقرة، قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المعلوم أن كلمة ذلك بنسميها اسم إشارة في لغة العرب، نعم، وتكون للبعيد. طب لماذا هنا قال ذلك، ما قالش هذا؟ ليه للقريب؟ عندنا في الإشارة مثلا أقول هذا عامر إنه قريب مني، خلاص. ذلك صندوق اللي هو البعيد عني، ده بعيد خلاص. فلما قالش هذا الكتاب لا ريب فيه واستخدم ذلك؟ قال العلماء: لأن ذلك كاسم إشارة تستخدم لمعنيين، الأول بعد المكان، والثاني بعد المكانة والمنزلة. بعد المكان معلوم بعيد عني مكانا، فأقول ذلك وأشاور عليه. بعد المكان يعني علو القدر وعلو المنزلة. طب هل هناك أعلى من كلام الله؟ الإجابة لا، لذا قال ذلك لبيان علو مكانته وعظيم قدره. ذلك الكتاب، حتى شوف التعريف الجميل أوي، ذلك الكتاب لا ريب فيه. من المعلوم يا إخوة إن أي مصنف لكتاب ما لا يخلو كتابه من نقص أو تقصير بالنسبة للمخلوق. ما شفناش أي مصنف من المخلوقين يقول لك الكتاب اللي أنا بصنفه ده ما تلاقيش فيه خطأ، مستحيل تجد اللي يعلق عليه واللي يستدرك واللي واللي واللي، لأنه مخلوق بشر طبعا ناقص. عندما يأتي محمد بن عبد الله ويقرأ هذه ويقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن لابد أن تعلم أنه ليس من كلام محمد، لأنه لو من كلام محمد يعتريه النقص. إذن هذا كلام من أرسل محمدا، كلام الله عز وجل. تحدي عجيب، بيقول لكم الكتاب ده لا ريب فيه، لا يمكن أن تجد فيه شكا مطلقا، لذا حارت فيه العقول وسوف تحار إلى قيام الساعة. خلاص، العرب كانوا أهل لغة وفصاحة، كانت اللغة عندهم قريحة وسليقة، كانوا أساطين اللغة، يعني النابغون فيها المتمكنون منها، لدرجة أن تجد العربي ينظم قصيدة تصل لألف بيت من على صدره، ومن جودتها وإتقانها تسمى بالمعلقات، لأنها تعلق على ستائر الكعبة. الإتقان ده للغة. ويجي القرآن يقول لهم في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. أنت يا جماعة يا أهل اللغة، يا من أتقنتم اللغة، هاتولنا صورة مثل القرآن ده، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وبعدين شوف الرد القاطع، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلاص، ده كلام إله، مفيش فيه. طيب، أيضا في سورة البقرة في الآية 185 وكلكم يحفظها، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى القرآن هداية وبينات من الهدى والفرقان. إن لو اتبعنا. أيضا على مائدة سورة آل عمران في الآية 113 وما بعدها قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، لهم آمنوا واتبعوا، مثل وفد نجران وغيرهم لما جم جادلوا النبي وناقشوا النبي فآمنوا واتبعوا، فربنا بيثني عليهم. وقال تعالى في سورة النساء 174 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا الله، نور القرآن، نور يا إخوة، نور يبدد ظلمات الجاهلية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال تعالى أيضا على مائدة الأنعام في الآية 92 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. شوف، أنزلناه مبارك، البركة كلها فين؟ في القرآن. قال تعالى في سورة الأنعام أيضا في الآية 122 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يبقى النور هو القرآن، بالقرآن أضيئت ظلمات الجاهلية. أيضا على مائدة الأنعام 55 بعد المئة الأولى قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة الأعراف 70 بعد المئة الأولى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. يبقى اللي يمسك بالكتاب من المصلحين. شوف يمسك، أي يأخذه بقوة، يتعلمه ويعلمه ويعمل بما فيه ويأمر به وينهى به. دول أهل الإيه؟ الإصلاح. قال تعالى أيضا في سورة التوبة 6: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الله أكبر، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى في سورة يونس آية 1: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب الحكيم. وقال تعالى في سورة الإسراء 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، الله أكبر، أجرا كبيرا غير محدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. في سورة الإسراء 82 قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء يا إخوة، مش علاج، مش دواء. الله، إيه الحكاية؟ شفاء. لماذا؟ لأن الدواء قد يأتي بالشفاء وقد لا يأتي. لما تروح للطبيب ويصف لك دواء، ممكن الدواء يقضي على المرض وممكن لا يقضي، بل يزيد المرض، صح؟ فالقرآن مش دواء، القرآن شفاء، شفاء قاطع، شفاء لأمراض القلب. وأمراض القلب تنقسم إلى قسمين: شبهة وشهوة. شبهة تؤدي للبدعة والكفر والشرك والإلحاد، وشهوة تؤدي للمعصية والمنكرات. فيجي القرآن شفاء لكلا الدائين. شبهات، اقرأ القرآن بتدبر، تجد في القرآن ردا على كل شبهة يثيرها أعداء الإسلام في كل زمن ومكان. وذلك قال تعالى النبي: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن. الشهوة شفاءها في القرآن، لأن من قرأ القرآن وتدبره حصل التقوى والخشية من الله، ومن اتقى الله ابتعد عن المعاصي. يبقى الشفاء في القرآن. وقال تعالى في سورة الكهف 9 بعد المئة الأولى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في سورة الفرقان آية 1 قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان، أنه يفرق بين الحق والباطل. ولذلك يا إخوة النبي محمد جاء ليفرق، صلوا عليه، في نص الحديث: ومحمد فرق بين الناس. فرق، نعم، فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، فرق بين الإيمان والكفر، فرق بين التوحيد والشرك، فرق بين السنة والبدعة. وده منهج أهل الصلاح والإصلاح، بناء وهد، نبني قيم ونهدم رذائل وأباطيل وهكذا. فالقرآن هو الفرقان، فرق بين الحق والباطل. وقال تعالى في سورة النمل آية 1-3: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، واضح جلي، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. القرآن هداية يا إخوة وبشارة. قال تعالى أيضا في سورة فاطر 29 وما بعدها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تتحقق فيكم دي في رمضان يا إخوة، في رمضان قرآن وصلاة وقيام ونفقة، الله أكبر. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، سبحانه. في سورة الشورى قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى القرآن إيش؟ روحا، لأنه بمثابة الروح من البدن، فحياة البدن تتوقف على الروح، إذا خرجت الروح من البدن كان الموت. فالقرآن روح للقلوب والنفوس، فلا حياة بغير القرآن. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال تعالى في سورة القمر آية 17: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله أكبر. وقال تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه بعض فضائل القرآن على مائدة القرآن. ننتقل الآن إلى السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لنقف أمام جملة من نصوص السنة التي بيّنت منزلة هذا الكتاب العظيم وحثت ورغبت على الاهتمام به تلاوة وتدبرا وفهما. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البقرة وآل عمران سميت بالزهروين بسبب نورهما المصباح الزاهر أي المضيء اللي ضوء واسع، فالزهروان لأنهما تنيران وفيهما الهداية إلى كل خير. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام كأنهما فرقان من طير صواف، يعني بالنسبة للبقرة وآل عمران، في الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طير صواف. الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء، وكذلك الحزقان بكسر الحاء المهملة إسكان الزاي، معنى هما واحد، وهما قطيعان وجماعتان، يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعة، يعني يأتيان يوم القيامة. عارف أنت قطيع الطيور لما يظللك كالغمامة يحفظك ويدافع عنك، هكذا البقرة وآل عمران، والقرآن يأتي شفيعا مدافعا، ونحن هناك في أمس الحاجة للدفاع عنا وعن تقصيرنا، يبقى لازم نهتم بقراءة القرآن وتدبر القرآن. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه كتاب فضائل القرآن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى لو حضرتك قرأت جزءا في اليوم الحرف بعشر حسنات، انظر إلى ما تحصل من ثواب. الجزء بالضبط كده مش هيكمل مع الماهر بالقرآن 20 دقيقة، مع المتعتع ساعة، المتعتع الذي يقرأ قراءة صحيحة لكن مع صعوبة وله أجران. البعض بيظن يا إخوة أنه له أجران يعني أفضل من الماهر بالقرآن، لا 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 أبدا. كيف يتساوى المتعتع مع الماهر؟ الماهر سبق، الماهر بالقرآن إيه؟ سبق، لكن ده هنكرمه بس عشان تعبه ونديله أجرين، أجر المشقة وأجر القراءة، إنما الثاني سبق سبق سبق. في حديث النبي قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. المتعتع مش هيوصل لدول، فاهم كده؟
اللي بيقرأ القرآن بدون
حفظ، بس متقن،
متقن
للقراءة، ماهر بالقرآن،
بالأحكام
ويجيد ويتقن، ده مع السفر، لأنه ماهر بالقرآن يتقنه قراءة وتجويدا. طبعا ده زي أقول لك أقسام الناس كده، فيه المقربون وفي أصحاب اليمين، هل يستوون؟ إجابة لا. وفي المقتصد بقى له، وفي المقتصد وفي الظالم لنفسه، إنما اللي سبق ده بقى يخد معنا المهر بالقرآن. خلاص كده؟ عشان البعض يقول لك يا عم الشيخ ده أنا محتار، النبي يقول الماهر بالقرآن مع الصبر، وبعدين يقول لك والمتعتع له أجران، يعني هل المتعتع أفضل من الماهر؟ نقول له يا ابني إزاي؟ الماهر ده مشق التعليم واجتهاد، هيستوى مع المتعتع؟ والله يا ابني أبدا، مش ممكن، ده الماهر ده سبق خلاص خلاص. إنما المتعتع بقى في حال الناس جميعا بقى، اللي مقصرين واللي كذا واللي كذا، فهو له أجرين، أجر التعتع وأجر القراء. عشان بس نطمئن، لأن أخ مرة من المتقنين زعل، يقول لي والله يا شيخ أنا إزاي أنا نفسي بقى متعتع. قلت له يا خايب خايب أنت سفاق، أنا عايز أبقى متعتع عشان الأجرين. قلت له بلاش تبقى زي، أنا خليك أنت الماهر الله يبارك لك. أيضا أخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كتاب الصلاة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، شوف دقة اللفظ، صاحب القرآن مش أي أحد، صحبة يعني ملازم له عامل به، بينه وبين القرآن صحبة، يا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الحديث دليل على الاهتمام بأخذ القرآن صدرا. أنا دايما بحب ما أقولش حافظ للقرآن، أقول حامل للقرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي يحفظ، القرآن يحفظني، يبقى أنا حامل للقرآن، ماشي. فأنا بفضل دايما الألفاظ الشرعية دي، هي لا بأس بها أن تقول حافظ، لكن أنا بحب دايما كده مع الألفاظ كده، يعني يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز يعلمنا المنهج ده، لما كان يجلس في مجلس الإمارة وأتاه المادح يقول: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. الكلمة لا بأس بها لغة وشرعا، إنما عمر يعلمنا الرقي شوية، فقال: ويحك ماذا تقول، بل قل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر. شوف الفهم ده، فهم عالي شوية صح؟ فهم في رقي كده. فيا حبذا نتعامل بهذا الفهم مع القرآن، ما تقولش ده حافظ، قول القرآن يحفظه. نعم أحسنت، مما حمل، مش كده محتاجة تنافس في منزلتك مع آخر آية عندك في صدرك، يا الله. فده بيخلينا نجتهد بقى، كلنا قصرنا في هذا الباب وتفلت منا كثير من الآيات، نحاول تثبيتها، نحاول تثبيت الآيات، لأن منزلتي عند آخر آية، ومنازل الجنة يا إخوة ربنا يوعدنا يا رب، آمين، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذه قضية مهمة ننتبه لها. قال الإمام الطيبي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: إن الترقي يكون دائما، فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له، كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي لا تتناهى. عايز اقول لك ان كان في الدنيا صاحب القران هذا كل ما يختم يبدا ختمه، وهكذا حاله كده في الدنيا، كذلك في الاخره درجات ومنازل لا تتناهى. الله أكبر. هو العطاء كده الجزاء من جنس العمل. قال وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من مستلذاتهم بل هي أعظمها. الله أكبر. يقول لك أنا هفضل في الجنة أقرأ. أيوة، لأن قراءتك في الجنة مثل تسبيح الملائكة، يعني لا تشغلك عن اللذة بل هي أعظم اللذات في الجنة. الله أكبر. يبقى إذن ما في تكليف في الجنة، لكن في تشريف بأن تكون لله من الذاكرين. الله أكبر. فالذكر في الجنة لذة، نعيم فوق النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. قال بعض العلماء إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه. يا شو الفهم الجميل ده، يعني أنت عندك القرآن لكن أحيانا تنشغل عن قراءته لعمل وضغط كذا، فهم؟ لكنك تعمل بما فيه فكأنك قارئ للقرآن. يا الله، فعملك صادق أنت بتقرأ القرآن الآن، فعملك أمين أنت بتقرأ القرآن الآن. ليه؟ لأن عملك بالقرآن بمثابة القراءة. بسام في وجه إخوانك، أنت عامل بالقرآن. تقابل الإساءة بالإحسان، أنت قارئ للقرآن. شفت بقى الذكر وفهم الذكر، عشان الإنسان ما يحزنش أحيانا لما ينشغل في العمل أو في التدريس، ها، أو في إعداد الطعام في البيت أو في كذا. أنت ذاكر لله، أنت قارئ للقرآن. يا الله، نعم، لأنك عامل بالقرآن. وده الفهم الراقي أيضا للنصوص. قال ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأه دائما. يا كثيرون يقرأ القرآن كثيرا لكن يكذب وينافق ويسيء ولا يتخلق بأخلاقه كأنه ما قرأش. لأن العلة من القراءة إيه؟ العمل، تدبر، الفهم. وده ما فهمش. طيب، عشان كده دايما كنا بندعو نقول اللهم اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب فضائل القرآن من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكفى بهذه منقبة يا إخوة. ذلك كثيرا ما كل طلاب العلم: لا تحزنوا إن طعن فيكم الطاعنون وأذاكم أهل العناد. ما تحزنش، ما تحزنش إن لم يثني عليك أحد من الناس بل أساءوا وذموا. يكفيك منقبة أن نبيك أخبر أنك الخير، خيركم. يكفيك بهذه منقبة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا تلتفت لكلام الناس، امضي ولا تلتفت، فمنزلتك عند ربك جل جلاله. أيضا عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الله، أترجة نبات جميل جدا مثل التفاح كده، حاجة حلوة، ريحها طيب وطعمها طيب. الله، الريح طيب والطعم طيب. طبعا الطعم إشارة للإيمان الذي وقر في قلب القارئ للقرآن، والريح إشارة للذكر والقراءة. الريح الطيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. مؤمن لكن لا يقرأ القرآن كثيرا، مثل التمرة طعمها طيب لكن لا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. في نبات كده اسمه الريحان، ريحته جميلة قوي، طب تعالى كده كله مر. فده المنافق اللي بيقرأ القرآن، القرآن جعله ريحا طيب لكن هو طعمه ايه؟ مر ما عندوش إيمان في القلب، في نفاق والعياذ بالله، ده المرار ده. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الشر كله حنظلة، اللي بتسموها أنتوا الصبارة، فيها مرار، فيها شوك، سبحان الله. فالأترجة ثمر شبه التفاحة، وهي بضم الهمزة والراء بينهم المثنى ساكنة وآخره جيم ثقيلة، وقد تخفف الأترجة ويزاد قبلها نون ساكنة، ويقال بحذف الألف مع الوجهين، فتلك أربع لغات وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية، وهي من أحسن الثمار. يا من أحسن الثمار. الريحانة بقى كل بقلة طيبة الريح، وهو ما يستراح إليه، يعني ريحة جميل كده، حتى للناس بيزرعوا الريحان ده تحس كده البيت له رونق كده وجمال في الريح، تنسجم كده وتنشرح. فهي نبتة طيبة الريح. الحنظلة نبات ثمرته في حجم البرتقالة، ولونها فيه لب، فيها لب شديد المرارة، ويمتد على الأرض كالبطيخ اللي انتوا بتسموه الدلاح، ياخد طبعا المغرب اللي هو البطيخ، يقول لك بعضهم كده مر على زراعة الدلاح ده والبطيخ، فلا بيزرع في الأرض، فقال ليه يعني البطيخة دي ما تزرعش في شجرة كده عالية، ليه نايمة على الأرض كده؟ فعمال يعني انت الجماعة اللي هم دايما كده عندهم حتة الاعتراض ده، يعترض على كل حاجة. المهم صاحبنا مر كده وراح ينام تحت جميزة، شجرة جميز، تعب ونام، فراحت وقع جميزة كده من فوق تك خبطت وخبط، فراح مظهر قال الحمد لله ان البطيخ مش على الشجر. لو كان وقع كان كسر دماغي دلوقتي. تعترض ليه؟ خلي البطيخ على الارض واسكت. الحكيم هو الله، يخلق بقدر وبحكمة، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحنظلة كالبطيخ، وثمره يشبه ثمر البطيخ ولكنه أصغر منه جدا، ويضرب المثل بمرارته كالحنظلة، مثل الحنظل مر حلقا. فالحديث هنا بيشبه أحوال الناس بالنسبة للقرآن. النبي ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق، فالمؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غير قارئ، ده المؤمن. فإن كان قارئا للقرآن فنفسه طيبة وقلبه طيب وكله خير في ذاته وفي غيره، والجلسة معه خير، فهو كالأترجة ثمرة لها رائحة طيبة زكية وطعمها طيب. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة، طعمها حلو ولكن ليس لها رائحة زكية كرائحة الذي يقرأ القرآن كالأترجة. فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن، ومعنى لا يقرأه يعني لا يعرفه ولم يتعلمه. يبقى لازم نتعلم القرآن، ده طبعا كلام الشيخ العثيمين في شرحه على رياض الصالحين. وقال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث والعياذ بالله لا خير فيه، والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله. ويمكن في زماننا ده كثر هؤلاء اللي هم الأذيال لأعداء الإسلام، اللي تربوا على موائد اللئام وجاءوا ناقمين على الإسلام وأهل الإسلام، ويرون الإسلام دين رجعية ودين تخلف، فهبوا يستخدمون الشبهات ضد القرآن وضد السنة وكأنهم ليسوا من المسلمين والعياذ بالله، فقد تجد فيهم نفاقا والعياذ بالله، فيبدأوا يهدموا ثوابت الإسلام. مرة يقول لك الخمر مش حرام، مرة يقول حجاب المرأة لا جاهلية وعفن ولازم نمنعه وده إجرام وده عدوان، شغلانة كده نسأل الله العافية. وبيتزاوب زي المسلمين، ده النبي قال عنهم: قوم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، عفانا الله وإياكم من شرهم. آمين. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بالحنظلة، طعمها مر وليست لها ريح، فلا خير فيه وليس معه قرآن ينتفع الناس به. وده كلام الشيخ العثيمين في شرحه على الحديث في رياض الصالحين رحمه الله العثيمين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع، جاء الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال النبي. الماهر والحاذق المتقن الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه، ولا يحرم أيضا المتقن غير الحافظ من نفس الباء. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم رضي الله عنهم. وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، جاءت هنا، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفر وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه، والله أعلم. وأخرج الإمام مسلم والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، أو كما قال النبي. الله أكبر، انظر إلى الفضل والمنزلة. صاحب القرآن يكسى ويلبس تاج ضوءه كضوء الشمس. شوف التكريم يا إخوة أهل القرآن. لذلك أقول دائما وأبدا: أهل القرآن يوضعون في قلب القلب وفي عين العين وعلى رؤوسنا، هذه منازلهم عند الله عز وجل، يرفعهم الله، فكيف نخفضهم نحن؟ ودي القضية. لذلك يا إخوة، أي أحد يحمل القرآن في صدره ويعمل به لابد أن توقروه، لأن توقيركم له دين وحبهم دين، لأنهم ورثة الأنبياء، وهذا هو الذي ورثه الأنبياء القرآن والسنة، ودول معهم القرآن. خلاص، طب بنقصد العاملين بالقرآن مش أهل الأهواء، قد يكون من أهل الأهواء والبدع والمحدثات من يتقنون القرآن أكثر من غيرهم. هنتكلم عن العامل بالقرآن، يعني معه القرآن ويعمل به، فهذا الذي يوقر، وتوقيرك له دين. أخرج الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه كتاب المقدمة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. طبعا أهلين هنا يا إخوة دي جمع مذكر سالم منصوبة بالياء مش مثنى، سأقول لك يعني بعض الإخوة كان فاهم إن هو مثنى أهلين، يعني فين؟ طب أنت قلت أهلكم، فين التانيين؟ يا ابني لا، عندنا كلمة أهل، أهلون، أهلين، الجمع يعني، فجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فعندي نص الحديث إن من أدوات النصب إن لله، خلاص هنا حرف جر لله جر ومجرور، فده اسمه خبر مقدم. طب فين اسم إن كلمة أهلين؟ أصل الكلام إن أهلين لله، يبقى دي جمع لكثرتهم، يعني لله أهلون كثيرون في خلقه. مين دول يا رب؟ أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم ومعه. خير لما تكون أنت من خاصة الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، ملوك الدنيا بيكون لهم خواص، صح؟ ندماء وخواص وصفات للملكة، بيكون دول أقرب الناس، صح؟ وأحب الناس للملك، المقربين قوي، يقول لك دول خاصة الملك. يقدر حد يقرب؟ ده من خواص ده، ما بالك عندما تكون من خاصة لله رب العالمين. يا بالله عليك، هل ممكن يقربك مخلوق بإذاء؟ أبدا والله يا إخوة، هتكون في كنف الله وفي حصن الله. شفت أهل القرآن؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم. نسأل الله أن يتحقق فينا هذا النص، آمين. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أدي أول عطاء، اطمئنان وأمن وأمان، وغشيتهم الرحمة أي عمتهم وشملتهم، العطاء الثاني، وحفتهم الملائكة، العطاء الثالث، أي الملائكة تحيط بنا من كل جانب، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. من أنا ومن أنتم حتى يذكرنا الله الآن بأسمائنا في الملأ الأعلى؟ والله يا إخوة أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل جلس عبدي سيد، ما عبدي عامر، عبدي فلان، عبدي فلان، تركوا الدنيا الآن انشغلوا بذكري، بمدرسة كتابي، وبيان منزلة كلامي، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش بالنسب، مش انت ابن مين، عملك ايه، ايه اللي انت عملته، ايه اللي قدمته، فانتبه لهذا. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، مسند العشر المبشرين بالجنة، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الله أكبر. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الله أكبر، الله أكبر. طب الصيام عمل صح؟ يشفع. مش الشفاعة تعريفها طلب الخير من الغير للغير، صح؟ أنا لما أجي أشفع ما بطلبش خير لنفسي أنا، بطلب خير ليك أنت، دي الشفاعة. يعني الولا عامر ده زعلان مع أخي محمد، زعلان مع أخي محمد، فعامر يعلم إن أنا ليا منزلة عند محمد بيحبني وبيسمع مني، فقال لي: يا شيخنا الله يبارك لك، في خلاف بيني وبين محمد، فالله يكرمك اشفع لي عنده إنه يسامحني. خلاص، فأنا أروح لأخويا محمد أقول له الله يرضى عليك محمد، الله أخوك يعفو عنه، هو نادم وكذا. قال نعم الشيخ خلاص، ما دام أنت قلت خلاص ما فيش يخلص. فدي الشفاعة، صورة الشفاعة. يبقى سيد عمل طلب الخير من الغير للغير، الخير العفو والصفح، صح؟ طلبته من العامر، من محمد، أنا ما طلبتش لنفس شيء، فده مفهوم الشفاعة. فدي متصورة في الصيام ولا إيه؟ الصيام يطلب الشفاعة من الله لخلق الله، صح؟ متصورة. طب القرآن ده كلام الله ولا إيه؟ صفة من صفات الله، وصلت دي؟ فيمكن لما الشافع اللي من الخارج ده يشفع ربما لا تقبل شفاعته، صح؟ إنما لما الملك هو اللي يشفع متوحد الله، هذه صفته، هذه صفته، صفته تشفع فيك متوحد الله، يبقى الشفاعة مضمون ولا لا؟ فكن من أهل القرآن. فما أحوجنا إخوة ونحن قد مضى علينا الثلث الأول من رمضان أن نغتنم ما بقي، نتعهد القرآن، اللي ما ختمش لسه الفرصة موجودة. أه والله، هي بس ترتيب وقت وتنظيم وقت، فقط ابعد عن الأوقات الضائعة، الله يرضى عليك. بنضيع أوقات كثيرة جدا مش وقتها في رمضان أبدا. يعني أحيانا بنصلي الظهر مثلا في المسجد مثلا، تجد ممكن نقعد ساعة بعد الظهر بنتكلم وبندردش، وده يروح وده يجي، صح؟ مع اني ممكن اغتنم الساعة في قراءة جزء. اه والله انا ضيعتها هنا، يا فلان يا علان عامل ايه كيف الحال مزيانين احنا طيبين احنا، ويقعد يدردش مع ده ويروح يكلم ده ويسأل ده، ضاعت ساعة. في رمضان صعبة انها تضيع، صعبة انها تضيع. اغتنم الساعة دي في ايه؟ في القرآن. أنا جاي من الزرلند إليكم تقريبا في ساعة ونصف تقريبا، يعني خلاص لا أقول هذا تزكية، ولكن جاي شحذ الهمم، شحذ الهمم. قرأت ثلاثة أجزاء وأنا قاعد جنب الأخ من القرآن وأنا جاي في الطريق فقط. ليه؟ وقت ما يضيعش. الآن عندي سائق، أنا ما بسوقش، ماليش دعوة بالطريق، خلاص 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 أنا مشغول. لما الأخ شافني بقرأ القرآن، هو كمان حط الهاند فري في أذني وشغل القرآن وشغل، اغتنمنا الوقت سويا. حياتنا فيها أوقات كثير بنضيعها، فإن ضاعت في غير رمضان ممكن يكون في نعدي، إنما في رمضان لا، مش وقت ضياع أوقات في رمضان يا إخوة، مش وقته خالص. اغتنم بعد كل صلاة، وطن نفسك كده، اقرأ كما قلت لك الصفحتين بتدبر، وإذا وجدت وقتا اقرأ. أنا أقول للمضطر المزنوق أوي يعني، خلاص عشان تلحق تختم ختمة في رمضان وتاخد بركتها وأجرها. فنحاول نغتنم الأوقات ولا نضيع. في الليل اغتنم، الليل قصير، صح؟ ما في وقت بعد القيام، انت كده كده مش هتنام، لو رحت نمت هتنام عن الفجر، صح؟ طيب خلصت القيام الساعه 12 12 ونص مثلا، على تروح البيت اقعد مع الاولاد شويه، اذا كان عندك زوجه او اولاد، اطمئن على حالهم في رمضان، عملوا ايه، ايه اخبارهم مع الصلاه مع الصيام مع القران. ويا حبذا اذا كانوا سهرانين كده كده مش هيناموا، خاصه في العطلات الاولاد صحيين معاك الساعه دي، اعمل مقراءه، او انت والزوجه فقط، هات المصحف ويجيب المصحف، نقول لها تودي ونغتنم الساعة دي. كده كده الفجر خلاص دلوقتي الساعة 12 واحد 12 ونص، الفجر الساعة 3 وربع ولا 3 ونص، صح؟ في الحدود دي يعني. عندي كام ساعة ونص، هنتسحر في نص ساعة، صح؟ وناخد الساعة قرآن، يكفينا علبة ياجورت في السحور مع سندويتش وخلاص، وشوية مية وشوية تمر، مش لازم يعني ناكل فخدي مش عارف ايه ده سحور، خلاص فنص ساعة يكفينا في السحور. أجي على قبل الفجر بنص ساعة أبدأ أتصحر، تصحر في إن في السحور بركة ولو على شربة ماء، نتصحر ونتوضأ أجي أنا أصلي الفجر في جماعة، وبعد كده روح البيت نام براحتك عشان شغلك أو دراستك أو عندك وقت طويل لسه تنام فيه من بعد الفجر. لو الفجر تخلص الساعة 4 صلاة وتروح العمل الساعة 7 ولا 8 عندك 3 ساعات على الأقل، ساعة فيها بركة بالليل بعد جهد طويل في الصيام والقرآن والعمل الصالح، ربنا يجعل لك في الساعة دي الخير كله، وهتقوم نشيط وطيب النفس إنك صليت الفجر في جماعة. وهكذا دواليك هيجي لنا العشر الأخير. النبي كان أشد اجتهادا في العشر الأخير التماسا ليلة القدر، إذا دخل العشر الأخير شد مئزره، كان عند الاجتهاد بقى، وطوى فرشه، ما فيش نوم بقى خلاص، ما ينام في العشر الأخير خلاص، ما ينام خلاص، وأيقظ أهله، ما في نوم، لأن العشر دي اغتنام، إلا لمضطر أو صاحب عمل أو صاحب كذا، فينام على السنة مع ذكر الله عز وجل فيؤجر وهو نائم خلاص. فنحاول نجتهد في الأيام القابلة حتى لا نحرم الخير فيها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن عتقاء هذا الشهر، وبهذا القدر نكتفي. فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء إن شاء الله بعد رمضان نواصل سلسلتنا التي بدأناها من قبل، ويا شاد الرايحين في بيان مراتب الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.